ذكرنا أن الغافر لو زاد على المغصوب شيئا، أي الزيادة كانت زيادة علمية فاردية، فإن أمكن قلعها يحق للغافر أن يقلع ما زاده على العين، وإن استلزم التصرف في ملك الغير منه إذنه جمعا بين الحقين، لأن بمجرد الغافر لا يستحل مال الغافر، فالسابق مال للغافر، الزيادة ملك للغافر، وبالغافر وإن فقد احترامه أما لا يفوت عن ملكيته. إذا زرع شجرة في أرضك لا احترام لهذه الشجرة، تتمكن أن تقلعها، أما لا يحق لك بأن تتصرف فيها لأنها مال الغاية، ولا يحل مال امرئ مسلم أن يرضي بنفسه. قلنا لو توافق على الغاية فباع الثوب المطلوب فقيمة الثوب تعود إلى مالك العين، وقيمة الصدر يرجع إلى مالك الصدر أي الغافر. أما لو كان قيمة الثوب المغصوب بقيمة الثوب، يعني في هذا اليوم الكتاب المصبوغ والكتاب غير المصبوغ لهما قيمة واحدة، ففي هذه الصورة ليس لصاحب الصدر لصاحب الزيادة أي حق. لا يجوز أن نقول بأن يقسمها، لا ما تقسمها لنا. إهمال القيمة تكون إما مقابل الصدر أو مقابل الكتاب. نحن لما نأتي إلى السوق ونلاحظ الكتاب من دون الصدر مع الكتاب المصبوغ يكون لهما قيمة واحدة، يعني الصدر لا قيمة له. فإذا بعنا الثوب المغصوب المصبوغ الكتاب المصبوغ بقيمة عين الكتاب اليوم، فهنا ليس بالغاف بأي حق في هذا، فالقيمة كلها لصاحب العهد. هذا أما لو القيمة قيمة الكتاب في هذا اليوم كان أقل من القيمة الذي باعوا بها هذا الكتاب، هذا الكتاب المصبوغ اليوم باعوه بعشر دنانير، ولكن قيمة الكتاب من دون الصدر اليوم ثمان دنانير، ولكن يوم الغاف كان قيمة هذا الكتاب عشرة دنانير. تماما، هل جميع القيمة نعطيها للمالك أو لا نعطي للمالك ثمان دنانير وديناران يكون للغاف بأنه بإزاء الصدر؟ فهذه المسألة متسرعة على مسألة ذكرناها في السابق بأن القيمة السوقية تضمن أو لا تضمن. قلنا الناقص والزيادة على نحوين، أحيانا تكون الناقص والزيادة ناقص وزيادة خارجية، مثلا الكتاب كان من دون جلد فجلده، أو كان مع جلد فقلع جلده. أحيانا الزيادة والنقصان بالقيمة السوقية، يعني الكتاب على حاله لن يزداد على عينه شيء ولا ينقص، ولكن قيمته يوم الغاب كانت عشرة دنانير أما اليوم ثمان دنانير، يعني بحسب القيمة السوقية نقص من قيمة الكتاب بمعنى. هل هذه القيمة مضمونة أو مضمونة؟ يعني يوم الغاب طب أنا بني نقص كان نقص بالعين، لا بحث في أنه الغاب الضامن، يعني الغاب لو أخذ الكتاب مع الجد فرده من دون الجد يضمن الآن، أما لا عين الكتاب رده، ولكن ذلك اليوم في المثل عشر دنانير كان ذلك من دنانير، هل يضمن دماغا أم لا؟ قلنا على الصحيح القيمة السوقية لا تضمن لأنها لا مالية لها، العين لها مالية، ثم المنافع الزيادات الأجزاء لها مالية ثم، ولكن القيمة السوقية مجرد غرضات الطالبين، مجرد غرضات المشترين، وهذه أمور خارجة عن عين الكتاب ومنافع الكتاب، فعلى هذا لا تضمن. إذا لكن يوم قيمة الكتاب كان عشر دنانير، اليوم دينار واحد والكتاب موجود يرد الغاصب العين ولم يضمن أي شيء. فإذا كان الحكم هذا ففي هذه الصورة وإن كان يوم الغاف قيمة الكتاب 10 دنانير، أما الملاك يوم البارح لما بعنا الكتاب المرصود بيع بـ10، ولكن قيمة الكتاب من دون السوق يكون تمام، فهنا 8 دنانير لصاحب الكتاب ودينارًا للغاصب إذا السوق على هذا. يقول ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبان، مو بقيمته يوم الغاف، يعني بقيمته اليوم من دون الصدق، يعني هذا الكتاب من دون الصدق يكون قيمته مساوي للكتاب المصبوغ، كثير ما يتحقق يعني هذا أمر واضح. يقول لو كان قيمته مغصوبا بغير الصدق فلا شيء للغاصب لعدم الزيادة بسبب ناره. لم ننكر بأن للغاصبين ميرث ومال في هذا الكتاب، أما ماله لم توجد أي زيادة، فإذا لم توجد زيادة لا يحق لها. وإن هو صرف يمكن واحد أن يصرف مالا في شيء ولكن ذلك الشيء لا يزداد قيمته بل ينقص، مجرد أخسر لا يثبت له حق، هذا في الإسلام كمن أحرق ماله. فهذا الغاصب بواسطة صدقه لهذا الكتاب أحرق ماله، لأن الصدق لن يوجد أي زيادة في قيمة هذا الكتاب، فلا شيء للغاصب لعدم الزيادة بسبب ماله. هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها، يعني قيمة الثوب المغصوب ذات اليوم 10 دنانير كان اليوم 10 دنانير، تبيع الثوب المغصوب بـ10. وأما لو تزلزل نقصانه، يعني حدث نقصانه ذات اليوم كان 10 دنانير يوم الغاص، أما اليوم يساوي قيمة 8 دنانير. طبعا نقصانه للسوق، مو أنه صار أكيد فصار 8 دنانير. لا نعرف ما صار عتيب الثالث من دنانير، هي مال الغاصب ظامن، لأنه قلنا اليد ظامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، اليد أخذت كتاب جديد ثوب جديد يجب أن تؤدي ثوب جديد، إذا أدت ثوب مختلى يجب أن تعطي الآن. لا، النقصان نقصان سوقي مو نقصان بحسب وصف الثوب، مثلا الثوب لونه كان مثلا لون مقبول أن الآن صار حذر لونه، لا مو بهذا السؤال، الثوب كما هو على حاله أول يوم، فقط الفرق في القيمة السوقية نصف ذات اليوم في الكتاب 10 دنانير يوم ثمانية. يقول أما لو حدث نقصانه للسوق، يعني نقصان سوقي مو نقصان خارجي، القيمة السوقية ارتفعت ونزلت، فالزائد للغاصب يعني يعطي لصاحب العين 8 دنانير فقط، يعني بقيمة الكتاب اليوم. اليوم كم يشتغل الكتاب 8 دنانير؟ احنا شعرنا خلي في اليوم الاول قيمة الكتاب 10 دنانير. اما الملاك اليوم كما بعت الكتاب المطلوب، الكتاب واحدة قيمته 8 دنانير اليوم، والصدق دينارا، فالزائد اي الدينار يعطى للغاصب، فالزائد للغاصب. لماذا؟ لان نقصان السوق مع بقاء العين لا يضمن، قلنا نقصان السوق يعني نقصان القيمة السوقية مع بقاء العين، العين موجودة غير مضمونة، لأن القيمة السوقية فقط وفقط تكون نقدا الطالب، لم تكن لا منفعة ولا عين. نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصدق، الآن نأتي إلى هذا الوجه، الكتاب يوم الغاصب كان قيمته 10 دنانير، الآن نزلت قيمته السوقية دينارا فصار قيمته 8 دنانير، والصدق قيمته دينار فقط، ولكن بيع الكتاب المصبوغ 10 دنانير. فبتقدر تقول كالزائد للغاصب تقول دينارين للغاصب، لا، الصدق قيمته دينار والكتاب 8 دنانير، 8 للمالك ودينار للغاصب، يبقى دينار. هذا الدينار في الواقع يكون بدل وقت الاجتماع، اي اجتماع هذا الدار مع هذا الكتاب، أو لا يكون بإزاء الكتاب والصدق معه. فهنا نأتي ونقسمه بالنسبة، نشوف قيمة الكتاب 8 وقيمة الصدق 1، فيكون الكتاب بالنسبة للصدق مثلا نشوف 8 × 1، فهنا نقسم الدينار، مثلا إذا قيمة الصدق كان دينار، مثلا قيمة الصدق كان دينارات وقيمة الكتاب 8 دنانير، هنا 18، هذا عند 12، هناك بعده مثلا زاد، مثلا بيع الكتاب المطلوب بدينارات، فهما يعطى للمالك لمالك الكتاب 4 أصناف الدينارين ويعطى لصاحب السبب لمالك السبب أين الغاصب 5 دينار لأنه سهمه في قيمة سهمه بإضافة قيمة السبب وقيمة الكتاب كان 5 لأن قيمة السبب دينارين وقيمة الكتاب 8 دينار سنة سلطة السام لا 4 دينار لأن السبب 12 دينار السبب تغير نعم الاسلام بين تعذر الاسلامي اذا باعت نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصيد كانت جائز بينهما على انفس المالين قيمة الكتاب 8 دنانير قيمة الصدق دينارين لكن الكتاب المصدور باعت 12 دينار فهناها للزيادة دينارين تقسم من نسبة المالين نسبة الكتاب بالنسبة للصدق مجموعة في 4 اخماس وقيمة الصدق خم فهنا نقص 5 دينارين للغاصب وأربعة أخماس دينارين لصاحب الكتاب فكان الزائد بينهما على نصف المالين. تقص في هذه الخطوة هنا نعم حاط نقطة مثيرة للبحث بادئ نعم لا هذه نعم تسنة هذا البحث. على نحن بعدنا على فرضنا فرضنا شو كان فرضنا كان بأن الكتاب قيمته يوم الغاصب مثلا كان 10 دنانير بعدين نقص دينار صار 8 دنانير. فلما نقص 8 دنانير في هذا اليوم بعدين الكتاب صدر والصدر 5 دينار انت بعت الكتاب المصبوغ كان بعت الكتاب المصبوغ 10 دنانير احنا فرضنا هنا في هذا الباب يعني فرضنا فيما كان الكتاب قيمته 10 دنانير يوم الغاصب ثم يوم البايع كان قيمته السوقية 8 دنانير وقيمة الصدر دينارين وبيع الكتاب المصبوغ 12 دينار إحنا ما عنده المالك يقول لأنه قيمة الكتاب كان يوم الغاب 10 دنانير 10 لي و2 لا هنا له ثمان قيمة الكتاب وديناران لصاحب الصدر أي الغاصب فيبقى ديناران 4 أخماس من المالك وخمس لصاحب الصدر هذا الفرق نعم تسلنا على ما يدق فيها حتى يتبين الفرق بين هذه الجملة والجملة التي بعدها كما ما يشبه لو زادت القيمة عن قيمتهما من غير نقصان يعني المشبه الفرد السابق بعد معهم كان في صورة الزيادة بعد النقصان أما الآن كما المشبه غير لا نفرض مثلا بأنه أصلا ما يحقق نقصان قيمة الكتاب كان 10 وبالفعل أيضا 10 وقيمة الصدر دينارين فبيع الكتاب المطلوب ب 20 دينار لم ينقص قيمة الكتاب الكتاب المصبوغ بيع 20 دينار في هذه الصورة 10 لمالك الكتاب وديناران للغاصب مالك الصرف وثمان دنانير لمالك المسلمة الثمان دنانير لمسلمه يكون 5 أسباب لمالك الكتاب وصدقان لمالك الغرف لمالك الصرف على هذا يقول كما لو زادت القيمة عن قيمتهما أي عن قيمة الكتاب وقيمة الصدر من غير نقصان يعني لم ينقص عن قيمته من أول يوم زاد الكتاب على قيمة باقي ولكن بسبب الصدر زادت قيمته لأن الصدر له قيمة جاهزة لا الصدر ديناران يعني الصدر وحده إذا كان يرى لم يباع والكتاب وحده الكتاب بعشر والصدر بديناران أما الآن بسبب اجتماعهما تحققت هذه الزيادة فهذه الزيادة أيضا تقسم بنسبة المالان 5 أسباب يكون للمالك و6 للغاصب ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان قيمة الصدر كان دينارا وقيمة الكتاب كان 10 ولكن نقص قيمة الكتاب أو زاد قيمة الصدر أو نقص قيمة الصدر وزاد قيمة الكتاب الملاك كله الملاك بالقيمة يوم البايع لأنه قلنا ما دام العين باقية لا يتعلق بعهدة أي شخص ولا بذمته أي قيمة العين ما دامت باقية العين مضمونة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يجب أن ترد العين والقيمة كلها تكون على التقدير لو تلف العين لضمنة القيمة فهنا ما دام العين باقية الكتاب كم اشترى الآن يحسب هذه القيمة لمالكه وإن نقص عن قيمته يوم البيع 100 دينار لأنه قلنا القيمة السوقية مجرد رغبات الطالبين 3 دينار وكذلك الصرغ الصرغ مثلا ذات اليوم كان قيمته 5 دنانير اليوم دينار الغاصب ما عنده حق الغاصب عنده حق في ماله، مال يقصره يتمكن ان يطلعه ولو ادى الى نقص العالم. طبعا يضمن الان، ولكن ما عنده حق يقول ذاك اليوم انا مسمر الكتابة كانت انت 5 دينار اليوم دينار، والسرغ موجود الان. السرغ كم يشترى في السوق؟ يشترى بدينار بدينار، وين ذاك اليوم صار انت 5 دينار؟ على هذا يقول ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان في السوق، هل فيها زيادة ونقصان في السوق؟ فين السوقية؟ أما قلنا الزيادة والنقصان الخارج في العين مضمونة على جد ما حصلت حتى تؤدي، يجب أن يأخذ العين كما هي وضمان اليوم، هذا معناه. فمش ما أخذ العين ذات اليوم، اليوم لازم يصير ذيك السوق، إذا كانت ناقصة بوصفين أو فائدة أو جزء يضمن الآن. لا تحت تفصل قيمة السوقية، وأيضا قلنا بناء على قول القدماء و صحيح قول المتأثرين بأن القيمة السوقية لا تضمن، أما بناء على من ذهب إلى أن القيمة السوقية تضمن فالاختلاف مبنائي، إحنا مبنائنا كان بأن القيمة السوقية لا تضمن. ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان للسوق، أي الزيادة السوقية والنقصان السوقي، فالحكم للقيمة الآن، قيمة الكتاب الآن كذا، قيمة السرق الآن كذا، لأن الناقص غير مضمون في المرصود للسوق. المرصود النقص السوقي فيه غير مضمون، ليش يقيم السوق حتى يقول النقص الخارجي النقص العيني مضمون؟ لا كلام فيه. إذا قصة من فوائد الكتاب نقصت أو فائدة من فوائد الكتاب خلفت، من أطلق مال الغيث هو له ضامن، وعلى وجه ما أخذت حتى تؤدي، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. وقلنا بتناقض التغليل على الغاصب يجب أن يضمن كل ما خلف وإن كان الخلف تماما ضمان على ضمان اليد الذي مضمه. وفي الصبغ مطلقة، أصل الصبغ حتى إذا تحقق فيه نقصان عيني نرجع مضمون للغاصب. مثلا الغاصب إذا غرس شجرة في أرضه، أنت قلعت الشجرة، ذلك حق، قلنا مال الغاصب مو محترم، ليس لأنت ظالم الحق، فأنت إجيت قلعت الشجرة، بسبب قلعتها صارت الشجرة مثلا انتقص قيمتها، أو بسبب قلعتها مثلا غصن مقطع الشجرة تكسر، أنت مو ظالم للغاصب، لأنك فعلت فعلا مضاعف وزائد. قلنا ما تتمكن ان تتصرف بالشجرة، الشجرة مو مالك مال الغاصب، اما بسبب غرسها في ارضك فقدت احترامها فانت قلعتها. كل ما تحقق بالقلع نقصان، كل ما تغير نقصان عيني انت مو ظالم، لان الغاصب معتدي ولا يظلم للمعتدي ابدا حتى تسليطا، مو فقط سلط حتى اسلاطا. طبعا اذا مثلا واحد كان يتمكن ان يطلع الشجرة السورة بحيث الجذور مدبرة، بس لا عم بلاحظ بسرعة الجذور تنقص، فهي حسين لأنه مو على الغاصب شيء، مو الغاصب شيء، لأنه ليس الأنس ظالم الحق. على هذا القوة في الصبر مطلقة، الصبر مال الغاصب، فالصبر نزلت قيمته السوقية أو القيمة العينية والخارجية مضمونة. إذا نقصان عيني مضمون فبالأولى نقصان السوقي مضمون. يقول وفي الصبر مطلقة كان النقصان نقصان عيني أي خارجي أو نقصان بالقيمة السوقية. فعلى هذا لا نجد تفريعا لهذا الصوت. يقول فلو كان قيمة كل واحد 5 مثلا ربيع بعاشر، إلا أن مثلا قيمة الثوب كان 5 وقيمة الثوب 5 في ذلك اليوم الذي صدر الثوب وغصب الثوب، إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى 7 وقيمة الثوب انحطت إلى 3 فبيع بعاشر لصاحب الثوب 7 وللغاصب 3، وبالعكس إذا قيمة الثوب مثلا انحطت إلى 3 وقيمة الثوب ارتفعت إلى 7 كذلك للغاصب 7 ولصاحب الثوب 3، لأن المعتبر مع وجود العين القيمة حين وجود العين. على هذا قلنا المطابق للأصول والقواعد عند تلف العين الضمان يستقر بقيمة يوم تلف. قلنا لولا صحيحة أبي والله، احنا بصحيحة أبي والله حكمنا بها على القيم بين الغصب والتلف، وإلا لولا صحيحة أبي والله لما كنا نحكم بهذا الحكم، لأنه قلنا ما دام العين موجودة عهدة الغاصب لم تشتغل إلا بالعين، فإذا تلفت العين هنالك ينتقل العهدة من العين إلى القيمة أو إلى المثل، فإذا هنا العين موجودة فهي مضمونة حتى إذا نزلت قيمتها من يوم الغصب، حتى صار مثلا بقيمة دينار يوم الغصب ساعة دينار، ما دام العين موجودة لا يضمن الغصب غيرها إلا إذا كانت بحكم السلف. نعم ذكرت حكم الثالث الهالك ذكرت تحت آخر بعدين وإلا إذا باقية يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولا يؤخذ منه أكثر مما أخذ ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا جاهلا حال المالك ضمنها الغاصب طبعا إذا غصب الشاة مذبوحة غصب الشاة مذبوحة واحد القصة مثلا دخل في القصة غصب الشاة ثم أتى وطبقها أو لا دعا المالك فقال له اصدق هذا الشاة مثلا احنا نريد نقيم ضيافة في هذه الليلة فالمالك أتى وطبق الشاة ثم وزنت وعائلته وأكل الشاة ولكن جاهلين لأن هذا الشاة شاكل ثم بأن الظالم المال المفلس من أتلف مالا للغائر فهو له ظالم ولو اجتمع المتأثرة والمباشر المباشر هو الظالم افترض حاصل الفترة المباشر منه الذي دفع زيت الفطرة من الضامن حاصل الفطرة مضامن المباشر ضامن الذي دفع زيت الفطرة إلا السبب السلف منه الغاصب الغاصب الذي سرق وأقام الضيافة أما المباشر السلف منه المالك هو المالك أكل شاطر هو طبق شاطر أو لا هو أن أتى غدح شاطر فتغطر الشاس حي ثم دعا المالك كان صديقه وجاهل شاس عاد افتح الشاس واطبخ وكله لك ففعل ذلك فهنا اجتمع السبب المباشر نحن ذكرنا اذا اجتمع السبب والمباشر المباشر ظامن ما لم يكن السبب قويا وفي هذه الصورة السبب قوي لماذا؟ قلنا يكون السبب قويا في صورتين الاول الاكرام والثاني الغرور قلنا والمغرور يرجع على من غرّاه هنا لأنه جاهل يكون حكمه حكم ذلك الغاصب الذي غسل الثوب فتصدق به على الفقراء فأكله الفقراء وإن كان الفقراء هم المباشرين ولكن هو السبب والرسل القوي لأنهم جاهلين فهو الضامن قلنا السبب القوي يضمن لو كان المباشر جاهلا أي مغرورا أو مكرها فهنا أيضا يرجع على قاعدة المغرور لأن المغرور يرجع على من ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب يضعف المباشر معنى شنو؟ يعني قوة السبب هنا من الموارد التي اجتمع فيها السبب المباشر لماذا ضعف المباشر؟ بسبب الغرور وقلنا بسببين يضعف الإكراه فيرجع على السبب لأن تغيير الله وهو كان جاهل يعني إذا كان عالم بأن هذا شاته لم يحكم فيرجع على السبب إن الواحد يستشكل يقول بأنه لماذا يرجع للسبب أنت تقول بأنه المطلق هو الضامن والمطلق منها تماما يصدق على المباشر لا يصدق على السبب المباشر هو الذي ذبح فطبخ فأكل فلماذا لم يضمن نحن نقول وتسليطه أي تسليط الغاصب المالكة طبعا تسليط ضابط مثل غير مفعول ضابط مثل غير فاعل والمالك مفعول إذا زاد بين العمل وتسليط الغاصب المالكة على ماله وفيروح المال بيد المالك على هذا الوجه أي على الوجه الذي يكون فيه المالك جاهل لا يوجد براءة ذمة الغاصب لا يصدق ضمان الغاصب بكم دليل الدليل الأول لن يتحقق الأداء مش لن يتحقق الحديث يدل على الذي ما أخذت حتى تؤدي فهنا أداها ذكرنا في البحث السابق في الواقع حدث متعلقات الحكم كما قرأتم في المعاني أو تقرؤون لكل أسباب من جملة الأسباب العموم هو الذي يحيي ويميت هو الذي أضحك وأبكى يعني أضحك كل ضاحة وأبكى كل بس ومن الموارد التي يحدث فيها وجود قرينة على متعلق الفعل هذه القرينة إذا وجدت يجوز حقها لأن حق ما يعلم جائز يعني لا يجوز أن تقول بأن لأن المتعلق محدود فإذا عام إذن حتى يؤدي متعلقات كلها محدودة حتى محدود حتى يؤدي إلى من ولكن هنا عندنا قادر متيقن، عندنا قرينة حتى يؤديها إلى مالكها. على هذا الغاصب إذا غصب الكتاب فأداها إلى زيد، فتباعها إلى زيد أو وهبها إلى زيد، المالك يتمكن أن يرجع إليه، مع أنه أنا أديتها ولكن ما أديتها للمالك. وأيضا حتى يؤديها بأي صورة، لا صحيح الصورة من الصورة، ولكن القدر المتيقن أن يؤديها بنفس الصورة التي أخذها من المالك. شلون أخذها من المالك؟ أخذتها من تحت يد المالك عندما كانت متصفة بأنها ملك من أملاك المالك، والمالك كان يده عليه يد ملكية، لا يد عارية، لا يد ضيافة، لا يد إباحة. شوف احنا الملكية لما نلحق على الملكية الشرعية، احنا عندنا ملكية عرفية تكوينية، انت اذا داخل في مجلس ضيف سلسة تفاحة تلسة وليس ملكتها عرفان، لانك تطلقت عليها تكوينات، ولكن مو مالك لها شرعا، هذه يد يد اباحة مو يد ملكية. اذا انا وانا اعطيتك انتجار عامي تصرفت بها، يدك عليها عرفان كانك مالك لها، ولكن يدك في الشرع شنو؟ يد عامية ولا كل اعتبارات. أنا أعطيت الكتاب عندك أمانة، يدك يد أمانة مو يد ملكية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي بنفس تلك الصورة التي أخذت. كيف أخذتها؟ من يد المالك. عندما أخذت هذا الكتاب يد المالك على الشاب كان يد ملكية، الآن لازم يؤديها للمالك بحيث يكون يد المالك عليها يد ملكية، ولكن من يؤديها بهذه الصورة؟ أداها بالصورة بحيث يد المالك كانت يد إباحة. بعد هذا مباح لك أن تأخذه، الضيف مو مالك لما يستباح به، للطرف، بل يكون مباح له. فهنا أيضا هذه اليد بعد مو يد ملكية، هذه يد إباحة. أو مثلا إذا أعار الشاة لصاحبها فتلفت عنده، أو أعطى الشاة أمانة لصاحبها فتلفت عنده، كل هذه الصور يكون ضارب. انت اخذت الشاة من زيد، بعدين وديت الشاة وحطيت الزيت امامه، فانسلب الشاة عند زيد. انت مسكع في هذه المرحله فقط باهميه هذا الباب الارتباطي باكثر الكتب الفقهيه. فتلف الشاة عند زيد. انت ما تقدر تقول بانه هنا انا مو ضامن. ما انت ضامن. اذا اديت على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على اليدين اخذت، يعني يستقر الضمان على اليد حتى يمشون الى ان تؤدي الاداء تحقق. نقول لها الاداء مو بتلك الصوره التي اخذتها منه، انت اديتها بصوره اماميه واخذتها عن بصوره ملكيه، يجب ان تؤديها بصوره بحيث يجب عليك الصوره يد ملكيه. على هذا يقولون بانه لو مثلا واحد سرق من اخيه مثلا مقدار من المال، بعدين اراد ان يعطيه يرجعه مثل كاب، ولكن يستحي من مثلا في ذات الزمن الفلسطيني كبد من الناس، يجي مثلا مقدار من الناس يقيم عزيمه فيدعو صديقه واخيه بان ياخذ منه فاكل منه، يعني يستحي من ثمره، او يعطي هالمقدار من المال بفقط الكتاب، يعطي مثل ذات الكتاب عامية إلى صديقه، يقول له حطها عندك أنت، وهو القاصد بأن لا يعرفه. هنا هذا أيضا ميت الضمان، ميت الضمان. إذا تلف هذا الصاحب هنا بعد ضمان، إلا في صورة واحدة، وهي الهدل لا يعرفها، التي لا يرجعها. ليه؟ لأن الهدل لازمة يكون تسليط الموهوب له على الموهوب تسليط تملكه. يعني جعلوا يده عليه يدشنه مالكا، لأنه ذات اليوم استغطها لغفرها يد المالك كان عليه يد ملكية، في اليوم لازم يسكون من يدها بحيث يد يكون يدشنه ملكية. العامية الأمامة الاستضافة وما شابه أصدرت نسلج استقرار يد المستعير والمؤتمن والضيف على ما استضيف به، على الأمامة على العامية يد ملكية، هذه أيدي عناوينها غير اليد الملكية. هذا مو شوف يا رب لا على هذا لا خطأ فقط بس الدين
نعم
لا 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 تقصد هذا بصورة أخرى هذه
هي عن اليد الملكية. الهبة لازم مش فقط التعويض، في كلمة معروفة تسمى لزوم الهبة على أرحام من جلتها التعويض ومن جلتها هبة الابن إلى الأب،
هبة الزوج إلى الزوجة، هبة الأقرباء، أو اشترط اللزوم الشرط في ضمن العقد جائز في محله، له لا تزوج ذلك. يقول بأنه لأن التسليم غير تام، ليس غير تام؟ لأنه تسليم ملكي، فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملك، على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك، هذا إذا كان يدري أن هذا الشاة ماله ما تنزحه. الشاة مال الغير فالمال خالص ملك. ماذا دخل إلا ما تنزح إذا كان ماله. وهنا ليس كذلك، لأن الملاك الأرض بل اعتقد الذمة لا تخرج وفرق غير الشاف من الأطعمة والأعيان. قلنا في هذه الكتب جميع المسائل إذا طبقت على الأمثلة فقط من باب التمثيل، فأنتم قرأتم في محله بأن التمثيل أحيانا يكون ببيان حكما، فهذه الأمثلة كلها بدوائر أخطار، فإذا كانت بدوائر حكمين فتطبيقها يكون على سائر الموارد والمصادر على حد سواء، إلا إذا نصف، وإلا ماكو أي ميزة مثلا في الطعام بحيث لا توجد في اللباس، لا، يقول وكل الحكم في غير الشاب من كل الأطعمة، والأعيان التي قابلة للانتفاع، مثلا يأتي وينفسه ملبس، مو على سبيل اللازم ذكر. فهذا هو أجيوه مستوز معانا هو قاطب بأنه هذا الصوت بعد ما يحضره بس جيش من يوهد أو يغيره الأستوز إذا أتدف عنده صورة مهام لا يحضره بس مستوز حتى إذا هذه الأجلة القواعد العامة ما كان أجلة حتى إذا حتى يؤدي ما كانت صريحة في هذا المقام الشك عاد الشك مجاش من الاشتغال، لأنه أنت الآن بسبب هذا الأداء تشوف لأنه هل الضمان سقط أو ما سقط، الآصل عدم السقوط لأنه لا تنفذ اليقينة بالشك. الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة والفراغ اليقيني، أنت تتمشط لأن ذمتك أهدتك مشتغلة، فالآن تشوف هل سقطت الذمة بإطعامك هذا الطعام البيت أم لا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة والفراغ اليقيني، فلم تتيسر، فعلى هذا الضمان أبدا لم يسقط. أما لو أطعمها الغاصب غير صاحبها في حالة كون الآكل جاهلا، هذا بحثهم مضى، يسأل في أيدي في يدي من في تعاقب الأيدي على المقصود. زيد غطل الشاب فأعطاها لعام ذبحها وغضفها فأكلها، فهنا يكون عامل أيضا تسلط يده على المقصود وإن كان جاهلا. قلنا الجاهل لا ينفع الحكم الوضعي، الجاهل فقط وفقط ينفع الحكم التكليفي. قلنا السبيع إذا كسر الزجاج الحكم التكليفي ينفع يعني وقع فعل محرم، أما الحكم الوضعي باقي إذا هذا السبيع بلغ يجب عليه أن يعطي قيمة الزجاج، الضمان على محله. الأحكام التكليفية مشروطة بالعلم طبعا من شروط التنبيه من فعلية، لأن شروط الفعلية مثل الذنوب القدرة العاقل أصلا عن الدار المجنون والصبي والعاجز أصلا الحكم فعلي إذا، وأيضا مشروط التمجيد وهو العلم، العلم مو مشروط الفعل هو مشروط التمجيد. الحكم لا يتنزل في الجاهل على أنه هو جاهل الذي ما يعلمون، ولكن هذا الحكم التكليفي أما الحكم الوقعي لا. أنت لا تحتاج عينك ماشي ما تمشوا قدام صفات الإناء أو جعنا سهوان كسرت الإناء السلام رفع ما أتمت ولكن ضامن لكم في الإناء، فأما الحكم الوقعي هذا الجاهل الذي أكل الشاة طبعا لا فعل سأل محرم، ولكن يجب عليه أن يعطي قيمة الشاة لو رجع إليه المالك، والمالك يجوز. قلنا على الأيدي التي تتعاقب على المغصوب المالك يجوز له أن يرجع على بيع الأيدي، طبعا تقولون إنسان هذا الموضوع الجاهل المالك ما عنده شغل، المالك يشوف هذا ماكل فيبدأ ياخذ منه الفلوس، بعدين هو لازم يرجع على من غراه، هو يرجع على ذاك الذي أباع له الطعام، فيرجع على الغاصب وياخذ منه المال. يقول وتبع لو أطعمها غير الغاصب جاهلا ضمن المالك قيمتها من شاء من الآكل والغاصب. هذا صفحات 25 والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان سواء علموا جميعا أم جهلوا، هذا هذا البحث المالي
كل الأيدي التي تسلطت على المسجد كلها أيدي ضمان، وإن كانت كل من الجاهلين، فإن الجهل لا يرفع الضمان، الضمان حكم وضعي ثابت. زين، يقول ضمن المالك من شاء من الآكل والغاصب، لفرقت بالأيدي كما ثلاث، ولكن والقرار، قرار الضمان أي استقرار الضمان بالنهاية، إلا الضمان بالنهاية يستقر على من ثلث العالم بيده إن كان عالما. أما إذا كان جاهلا على الغار هذا ما بحثه. قلنا الضمان بالنهاية يستقر على من ثلث العالم في يده إن كان عالما. وإن ميت يد انتقلت من مئة في يد إلى مئة في يد إلى مئة. ولكن إذا كان جاهلا يرجع على من غير راعي أي اللاحق يعود على السابق. بل حق الواجع صفحة 25 تحت نفس الفكرة المضاعة كما سلف. والقرار أي قرار الضمان وين يستقر الضمان؟ وين يثبت الضمان؟ على الغافل. لماذا؟ لقرره لغيومه للآخر. وقلنا القاعدة العامة المنظور يعود أو يرجع على من؟ لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا، والآكل كان جاهل مع أن يده أي ظاهرة في الملك واليد إمارة الملك. أنت على هذا شفت هذا الكتاب بيدي تقدر تظن محكمة تشهد تقول هذا الكتاب لي. فلما اليد صارت إمارة للملك فأنت شفت هذا الشاك بيدي بيد المستضيف فدعات تأكلتها بناء على أنها له فظهر خلافه. فأنت هنا في الواقع إذا ضمن يجوز لك أن ترجع عليه وقد ظهر خلافه أي خلاف الظاهر أي بأنه ليس مملوكا له. ولو مدد الغاصب المقصود بغيره المد على نحو المد يمكن سفته ولا يمكن سفته، فإذا أمكن سفته وإن تعثر يجب على الغاصب أن يسفه ولو كلف عليه قيمة تبلغ أضعاف قيمة المقصود، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. وقلنا بأنه هذا يناسب مع التغيير على الغاصب. ولو مدد الغاصب المقصود بغيره لو امتدد ولو امتدد في يده أو امتدد في يده بغير اختياره، قلنا الفرق بين يد العافية واليد الأمينة من هذه الجهة، اليد الأمينة من ثلاث إذا تحقق بثلاث سماوي أو في هذه الصورة إذا صار اختلاف قهري ما يضمن. انت مثلا حافظت على امام الزيت او عاملة اليد الامينة وتبقى الامامة اليد الامينة حتى في العاملة طبعا غير مضمونة حتى في العاملة حتى في الاجارة، ولكن بثلاث سماوي تهدم الزيت سرق المات بالمضامة او اختلط نعم بالاسراط والتفريق والتضامة اسراط طبعا مباشرة تنتجي وتفريق المات تفريق لا تتسامح تغمي، ولكن اليد العادية في جميع الصور حتى إذا كان بثلاث سماوي جل أنت ليلة واحدة خط البيت زلزال بتجيك الليلة فانت بالبيت أنت ظالم في البيت، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال وعلى اليد ما أخذ حتى على هذا يقول أو امتدد في يده بغير اختيار القهر امتدد كل ساعة قسمته بتمييزه إن أمكان يجب أن يقسم وإن شخص مثلا يلاحظ بأنه كيس كبير حنطة اختلط مع كيس كبير من الشعير اختلاط تام، لازم حبة يجي يميز. هو ما عنده وقت لازم يستأجر وإن كلف عليه إيجار بس أضعاف قيمة الشعير والحنطة، كما لو خلط الحنطة بالشعير أو الحمناء بالصفراء من الحنطة لوجود رد العين حيث يمكن. أما لو لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثله أو الحمطة بمثلها وقتا الحمراء بالحمراء هنا بعد مو معلوم فهما يقوم على نحوه. إما أن يكون مال المالك مساوي قيمة لمال الغاصب أو أقل أو أكثر، طبعا القلة والمساواة بحسب أنه يكون مثلا حمطة جيدة أو ردية. مثلا إذا حنطة المالك كانت حنطة جيدة وحنطة الغاصب كانت ردية فاختلطت، في هذه الصورة يكون حكم حنطة المالك حكم الثالث. لماذا؟ لأن المالك لا يمكن أن يجبره بأن يأخذ سهمه وحصته من هذه الحنطة، لأن هذه الحنطة بسبب اختلاطها صارت قيمتها أدوم وأقل من تلك الحنطة التي غصبها الغاصب. لا تقولون بأنه هذا ناقص، لا هذا مو ناقص، حنطة الغالب موجودة كلها موجودة هنا لن يطلق منها شيء. انت اذا كيل حنطة جيدة مع كيل حنطة هدية اختلطت كيل حنطة جيدة في الجملة موجودة. اذا اطلق مثلا نص هذا المخلوط يعني انه في كيل حنطة مختلطة هذا مو معنى وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي. فهنا انت تتمكن ان تدعي على الغاصب الماثل يجب عليك ان يعطي مثل حنطتك التي رفضها. اما لو بالعكس كانت حنطتك هدية وحنطة الغاصب جيدة او كلا الحنطتين مثلا جيدة وردية في هذه الصورة انت تشارك الغاصب في المخلوط ولكن المشاركة بأي ثاني إلا تستخدم إهماء المشاركة يكون بالوازن لهذه القيمة. انت مثلا كان عندك رسل من حين حنطة ردية اختلطت برسلين من حنطة جيدة للغاصب قيمة الحنطة الردية ناقص دينار والحنطة الجيدة دينارين. فالآن في هذه الصورة انت كان تشارك في الفول او في الصور. اذا قلنا المشاركة بحسب القيمة انت تشارك في الفول لماذا؟ لأنه رسلين من الحنطة الجيدة هل عندنا مئة ورد من الحنطة الردية دينار يصير واحد من خمسة فأنت تشارك في الخمس. أما إذا قلنا بحسب العين أنت تشارك في الفرق لأنه الرسل يساوي ثلث المجموع. وهنا من باب أنه ما دامت العين باقية والاشتراك صار بالعين أنت مشارك بالعين ويقول إذا لا مشارك في الثلث القيمة ترتفع. نقول هذه زيادة أوجدها الغاصب في مالي ولو أوجد الغاصب زيادة في مالي المالك وهذه الزيادة لا يمكن فتحها ليس له أي حق فيها مثل ما غصب عبدك وعلمه 100 صناعة هذا العبد قيمته صار 100 ضعف من قيمته يوم الغاصب بس هذا مين الغاصب ميت مثلا ياخذ منك ولا الفلس أو تقريبا أخذ منك الذهب أو الفضة فطاغها جعلها ثمار طبعا ارتفعت قيمتها ولكن لا يتمكن أن يرجع إليه لأنه قلنا إذا كانت الزيادة أثر مستقلا لا قيمة لها التعليم بما هو التعليم مستقلا لا عنده قيمة الصياغة لا هذا الذهب لا عنده قيمة لا إذا كان عين مثل الجلد لأن لا يكون شريف لا قيمة الجلد لا تعطيه الغاصب أنت حق أن يأخذه. أما إذا أثر تستجمل بلد أنه فعال تأخذ تعليمك منه تأخذ علمك العلمت هذا العبد ليس قلنا تعال فك هذا المخلوط ليس مثل فهذا أثر سبب الزيادة في مال المالك وهذه الزيادة تكون للمالك وليس للغاصب الشيء. يقول لو لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثلها والحنطة بمثلها والصام ظن المثل مزجه بالأرض يتعذر رد العين كاملتان لأن المزج في هذه الصورة في حكم الاستهلاك. وقلنا لو تعذر رد عين المالك يجب إعضاء مثله مثلا العين موجودة لشخص مراكز في قعر البحار الغاصب غصب الكتاب تاع السلطان للملك العين موجودة لكن لا يمكن ردها تعذر ردها مثلثا هنا يسمى في حكم الثالث في حكم المستهلك لو تعذر رد يكون في حكم الثالث المستهلك هنا المفروض على الغاصب ان يعطي الماثل وهذه ايضا صورة في حكم الثلاث وفي حكم الاستهلاك فيجب عليه رد الماثل لانه الماثل في حكم الاستهلاك من حيث اختلاف كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو ادون من الحق يعني انه مال الغاصب يكون ادون واقل من حق المالك لان حمضة المالك حمضة جيدة وحمضة الغاصب غبية فلا يجب على المالك قبوله لانه تحقق نقصان في مال المالك بل ينتقل الى الماثل. ولكن هنا يجب الفتوى بهذه الصورة ينتقل الى الماثل يوجب توهم يعني انه اذا المالك اراد ان يشارك الغاصب ما يتمكن. يقول إنه وهذا مبني على الغالب بأن المالك مو راضي أن يشارك الغاصب وإلا لو رضى بأن يشارك الغاصب فالظاهر أنه يشاركه وطبعا بعد ذلك ليس له حق الآن. أو لا، إذا رأى المالك مع الغاصب لأن المالك يشارك الغاصب في الرقم وإن حسب المالك كانت جيدة، بعدين الآن شاق من الغاصب. مثلا المالك كان عنده رقم من الشمسة جيدة والغاصب رقم من الشمسة ردية، فهناك سلطة هذين النتيجين. ففي هذه الصورة يقول المالك بأنه نصفه لي، بعدين يقيمون النصف الناقص الأجل يضمنه الغاصب. وفي هذه الصورة يمكن أن نحكم لأنه جائز. يقول بأعلى
يقبل
المالك مكان أكبر ليعوض مكان أكبر. لا، فالمكان الأكبر إذا أنا معليكم أرهد كما أخذ
حسب
الصيد معه هناك بعد أذن كل ما تقدر تجبر الغاصب عليه. الغاصب لازم يرضى لأن الآن اشتعد مو مثلي. نعم الشيخ يتفضل دائما يقول حسين لأن الآن شمالك مثلي، يعني قيمة الرياض وقاعد كل يوم الحمد لله. الأرش عظمومي، الأرش في قيمة مع جهة تفاوض قيمة الكامل والناقص والأرش. الأرش في قيمة، ما على ذا تراضى ما تعد فيه باب المصالحة لأسباب آخر، وهذا مبني على الغالب من عدم الرضا مالك الجيد بالشركة مع مالك الردي. طب واضح هذا ما يرضى أو طول في المسألة أو لا لك أن يكون طول في المسألة، لأنه الواجب على الغاصب أن يعطي الميسر ولا يحق للمالك المشاركة والأطوار تخيير المالك بين الميسر والشركة مع الآش. كيف المالك يريد أنه يقول أصلا مالك أن أشاركك أريد الميسر أو لا يشاركه مع عقد الآش، لأن حق المالك في العين لن يصدر. لماذا لا يتمكن من المشاركة لبقائها كما لو مددها بالأجود؟ إن شاء الله نقول لو مددها بالأجود هنا يشارك، وهنا أيضا لو نجد عبد الغذي فبالأولى يجوز له أن يشارك. يقول بأنه كما أنه لو نجدها بالأجوال والنقص بالخالق يمكن بالزين هنا بسبب الخالق نقصت قيمة مال المالك، يقول يمكن أن يجبر بالأرش. فعلى هذا قلنا يشاركه مع الأرش، وإلا يعني لا ينزجه بالأرش بل أنزجه بالمساوي أو الأجوال، كان شريكا بمقدار عين ماله. يعني عند قفيل يشارك مقدار قفيل، وأنه يشارك مقدار قيمته لا قيمته. فلس إذا كان عند قفيل من الحمطة ربية فاختلطت مع قفيزين من الحمطة الجيدة، وكل قفيز من الحمطة ربية قيمة دينار لأن الجيدة قيمة دينارين، إهما المالك لا يشارك في الخمس بحسب القيمة، القيمة في الخمس، لأن قفيز من الشرطة الجيدة 4 دنانير وقفيز من الشرطة الربية التي للمالك دينار، بل يشاركه بحسب الفرق لأنه عند قفيز مقابل قفيزين، لأن الزيادة الحاصلة صفر حصلت بفعل الغاصب عدوانين. قلت كتعليم العبد علما أنما كان العبد مرصود، فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين مالك. العين إذا موجودة وإن صارت زائدة بزيادة أثر لا يمكن سلبه، ثم إذا الأثر يمكن أن تقلعه مثل الصدر لا يحق للمالك أن يقلعه، أما هذا الأثر وحده لا يمكن أن يقلع لا يمكن أن يؤخذ. وصل التعليم العام مثل صياغة النقر، مثل صياغة النقر يعني صياغة الذهب والفضة، في هذه الصورة لا يمكن أن يؤخذ. يقول بأنه مع بقاء عين مالك كما لو صاغ النقر، مثلا رصد مثقال من الذهب فصاغها فجعلها قرطا أو سوانا، هنا القيمة سبعة، ولكن ما عنده حق هذا الصاغ بأن يأخذ أي شيء من المالك بحسب الزيادة، لأن هذه الزيادة هي زيادة أثر أوجدها في مال الغير من دون إذنه، ولا يمكن قلب هذا الأثر من الصدر حتى يمكن قلبه. وزيادة النقرة هو الذهب الفضة الذي يصاغ، وعلف الدابة وعلف الدابة فثمنت، هنا هذا شيء يأخذ ليس يأخذ فيه لا إذا أثر وصدر الكتاب يمكن أن يأخذ الصدر، أما تعليف الدابة شو يأخذ؟ ما يأخذ أي شيء، لأنه زيادة أثر مو زيادة عين، وأن فرقنا بين زيادة الأثر وزيادة العين. وقيل يسقط حقه من العين. الشيخ المفسور يقول بأنه حتى إذا اختلطت مع الجيدة حق المالك من العين يسقط، لأنه اختلط فاستهلك فتلاشى. هنا يجب أن يرجع على الميسر، لماذا للاستهلاك وقلنا فبالاختلاط استهلك، فلما استهلك يكون في حكم التابعين، فيجب أن يرجع للناسب، فيتخيل الغاصب بين الدافع من العين نفع التطوع من الغاصب كأنه هبة، لأنه الغاصب متطوع بالزائد، متطوع في ماله فيتطوع فيدفع الزائد فأصبح آخر. ودفع المال يعني المال بعد ما عنده حق أن يشارك، بل المال عنده حق النزل، ولو أعطي الشركة فيكون تطوعان والأقوى القوة. قلنا بأن هذه الزيادة زيادة حصلت بأي صيغة حصلت، هذه الزيادة حصلت من دون إذن المالك في مال المالك، والزيادة إذا كانت أثر تحصل من دون إذن المالك في مال المالك لا تصدق أي حق للغاصب. ومؤونة القسمة على الغاصب لوقوع الشرك بفعل متعديا، ولا مؤونة القسمة قلنا إذا تمكن القسمة، إذا تمكن أن يقسم مثل الشمس الصفراء والحمراء هي مؤونة على الغاصب، وإن تكلف أضعاف قيمة الحمراء لأنه يؤخذ بأشق الأحوال وهو المتعدي وتحقق القسمة تحت يده. هذا كله إذا مدده بجنسه، أما لو مدده بجنس آخر كالزيت بالشيرز، الشيرز الشيرز بالفاسد، تعلمنا من قواعد التعريف أن الهاتف نسجين بعد، أنت تقولون برنامج أصلها فارسية يعني برنامج، الهاتف نسجين، أنت تقولون سوسج أصلها كوسة، الهاء تقلب جيم، هذه الكلمات التي في آخرها جيم غالبا لأن قواعد التعريف تلقى الهاء جيم. هنا عم شيرة أي دهن السمسم يقول بأنه لا لا أصلها شيرة فلا شيرة، يقول كما يعمل الزيت من زيت الزيتون بالشيرة بزيت بدل دهن السمسم شهر إطلاقه. لماذا؟ لأنه مع هذا المخلوط ولا عند أثر زيت ولا عند أثر الشيرة، هنا في حكم الثالث فيجب عليه أن يضمن لمثله لبطلان فائدته وخاصيته، ولكن يتفرع على هذا البحث تحت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.